التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يختتم جولة إقليمية قادته إلى سوريا ولبنان. مقتل 3 جنود سوريين في محافظة اللاذقية بقصف شنه تنظيم جبهة النصرة الإرهابي. نتنياهو يحذر من حرب أهلية في كيانه بعد دعوات المعارضة لتصعيد الاحتجاجات والإضرابات. إلى التفاصيل، أنهى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان جولة إقليمية قادته إلى كل من سوريا ولبنان. ففي دمشق التقى أمير عبد اللهيان الرئيس السوري بشار الأسد، الذي أكد حرص بلاده على التواصل المستمر وتنسيق المواقف مع طهران، مشددا على الأهمية القصوى لهذا التنسيق في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، داعيا نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة دمشق. وفي بيروت أجرى وزير الخارجية الإيراني لقاءات متعددة مع المسؤولين اللبنانيين، أكد خلالها على وقوف إيران مع لبنان ومد يدها لتقوية العلاقات ومساندة لبنان للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية، مشددا على موقف إيران الثابت في دعم لبنان حكومة وشعبا ومقاومة. حول أبرز ما جرى في جولة وزير الخارجية الإيراني في لبنان وسوريا نتابع التقرير التالي.
الجولة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان في لبنان وسوريا اختتمت بلقاء عقده الوزير مع قيادات وشخصيات فلسطينية في العاصمة السورية دمشق، حيث أكد أمير عبد اللهيان على أهمية القضية الفلسطينية ومواجهة حراك التطبيع مع كيان الاحتلال واستمرار إيران في دعم الشعب الفلسطيني. جولة الوزير الذي كان قد استهلها بزيارة العاصمة اللبنانية بيروت ولقاءات متعددة مع المسؤولين اللبنانيين، أكد خلالها على وقوف إيران مع لبنان ومد يدها لتقوية العلاقات ومساندة لبنان للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف به، مشددا على موقف إيران الثابت في دعم لبنان حكومة وشعبا ومقاومة.
نحن نقف دائما إلى جانب لبنان حكومة وشعبا وجيشا ومقاومة، ولن نتدخل في شؤونه الداخلية. نحن ندعم كل مساع للحوار والتوافق.
وتأكيدا على سياسة إيران في دعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية، التقى أمير عبد اللهيان في بيروت السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وكذلك الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، حيث جرى استعراض آخر التطورات والأوضاع السياسية في لبنان وفلسطين والمنطقة.
طبعا الدور الإيراني في لبنان طيلة العقود الماضية كان دور إيجابي، وهو دور مساند ومساعد.
وفي سوريا، الحليف الاستراتيجي لإيران أيضا، التقى عبد اللهيان الرئيس السوري بشار الأسد، حيث أكد الأسد حرص بلاده على التواصل المستمر وتنسيق المواقف مع طهران، مشددا على الأهمية القصوى لهذا التنسيق في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، داعيا نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة دمشق. من جانبه شدد أمير عبد اللهيان على تأكيد بلاده على تقوية العلاقات بين دمشق وطهران.
علاقات طهران ودمشق في أحسن الأحوال. الرئيس بشار الأسد أكد أيضا أن القيادة في البلدين تشددان على تطوير العلاقات الثنائية بينهما.
وفي مؤتمر صحفي عقده وزيرا خارجية البلدين الشقيقين، أكد الطرفان على التعاون المشترك وإدانتهم للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، كما ثمن دمشق دور طهران البناء في تقريب وجهات النظر بشأن التقارب السوري التركي، لكنها شددت في الوقت ذاته على أنه لن يتم لقاء بين الرئيس الأسد والقيادة التركية إلا بعد إزالة أسباب الخلاف.
أعلن المركز الروسي للمصالحة في حميميم مقتل 3 جنود سوريين في محافظة اللاذقية بقصف شنه تنظيم جبهة النصرة الإرهابي من قرى إدلب المحاذية على مواقع الجيش السوري. أوضح المركز في بيان أن مسلحي النصر نفذوا خلال اليوم الأخير عملية قصف واحدة بقذائف الهاون في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غرب سوريا. وفي الحسكة استولى مسلحو قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي على مركز الإعاقة السمعية في حي جويران وهو المعهد الخاص بالصم والبكم وطردوا الطلاب والكادر التعليمية منه وحولوه إلى مقر لهم. اندلعت مساء أمس اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة يعبوج جنوب غرب جنين بالضفة الغربية عقب اقتحام الأخيرة البلدة. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية أن آلية عسكرية إسرائيلية قد تعطلت إثر الاشتباكات التي دارت في البلدة. إلى ذلك أصيب شاب فلسطيني واعتقل آخر في اعتداءين منفصلين نفذتهما قوات الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة. هذا وكان آلاف الفلسطينيين قد شيعوا أمس جثمان الشهيد أحمد كحلة الذي سقط برصاص الاحتلال وأصيب نجله بجروح قرب بلدة السلوى شرق رام الله. حول جريمة إعدام الفلسطيني أحمد كحلة بدم بارد وتشييعه في بلدته نتابع التقرير التالي.
في اليوم الشهيد الفلسطيني ارتقى أحمد حسن كحلة شهيدا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أعدمه بدم بارد قرب بلدة سلواد في الضفة الغربية المحتلة. واستشهد كحلة بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه مع نجله قرب المدخل الغربي لبلدة سلواد حيث أصيب نجله وتم اعتقاله فيما استشهد هو. وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب كحلة ونجله بعد مشادة كلامية حيث قاموا بإنزالهما عنوة من مركبتهما ثم أطلقوا عليهما الرصاص من مسافة الصفر. وادعت صحيفة إيدعو تحرنوت أن نجل الشهيد اقترب من الجنود الإسرائيليين وبحوزته سكين. أهالي رام الله شيعوا الشهيد كحلة وأكدوا على ضرورة الوحدة الوطنية لمواجهة جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وشددوا على وقوفهم خلف المقاومة حتى نيل الحرية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة. منذ بداية العام الجاري صعد جيش الاحتلال بصورة كبيرة ضد الشعب الفلسطيني وخلال 15 يوما فقط استشهد 13 فلسطينيا بينهم 7 من جنين وحده بالإضافة إلى 3 أطفال. وقال صحيفة واشنطن تايمز أن الاعتقالات الإسرائيلية الليلية تطارد الأطفال والعائلات الفلسطينية وأضافت أن جيش الاحتلال اعتقل واستجوب المئات من المراهقين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة دون إصدار استدعاء قضائي أو إخطار عائلاتهم. من جانب آخر أكدت مصادر إعلامية عبرية مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في انفجار داخل قاعدة تدريب عسكرية في مستوطنة بكعوت بمحافظة توباس الفلسطينية قرب جنين. وقالت المصادر إن الحادثة وقع جراء انفجار قنبلة يدوية في القاعدة ببلدة طمون. وأضافت أن التقارير الأولية تشير إلى أن جنديا كان يلعب بالقنبلة قبل انفجارها لتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرا على النشر فيما يتعلق بتفاصيل الحادث رغم ادعائها أن الوضع هادئ.
حذر رئيس وزراء الاحتلال من حرب أهلية في كيانه بعد دعوات المعارضة لتصعيد الاحتجاجات والإضرابات. وقال بنيامين نتنياهو خلال جلسة لحكومته إنه قطع وعودا قبيل الانتخابات من أجل إجراء إصلاحات في جهاز القضاء معتبرا أن الخطة التي سسعى الحكومة إلى تنفيذها كانت واضحة للجميع قبل تشكيل الحكومة. ودعا نتنياهو المعارضة لعدم الانجرار وراء الشعارات الملتهبة لتدمير الدولة والحرب الأهلية. وكانت مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة انطلقت في شوارع تل أبيب رفضا للإصلاحات القضائية التي أعلن عنها وزير العدل الجديد. قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية إن الوفد العماني يسعى بكل جد وإخلاص لحل الأزمة اليمنية لكن القرار بيد الطرف الآخر مؤكدا أن بعد زيارة الوفد العماني لن يكون كما قبلها. وأضاف ضيف الله الشامي أن الوضع الإنساني في اليمن هو الأولوية، لافتا إلى أن النتائج الإيجابية التي تم الحديث عنها يجب أن تطبق على أرض الواقع، وأشار إلى أن ثروة اليمن الوطنية كفيلة بعملية البناء، معتبرا أن هناك أطرافا دولية على رأسها أمريكا وبريطانيا لا تريد أن يستقر الوضع في البلاد. أعلن الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ينس سيتلون بيرك أن دولا غربية سترسل لأوكرانيا شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة. وخلال الأسبوع الماضي تعهدت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بعشرات الآليات المدرعة لنقل المشاة أو للاستطلاع، كما تعهدت بريطانيا السبت الماضي إرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا. في غضون ذلك يواصل الجيش الروسي عمليته الخاصة في أوكرانيا، كما يواصل تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية ويساعد الضغط على قوات حكومة كييف في منطقة دونباس. حول مستجدات الحرب في أوكرانيا إليكم هذا التقرير.
يواصل الجيش الروسي عمليته الخاصة في أوكرانيا، كما يواصل تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتصعيد الضغط على قوات حكومة كييف في منطقة الدونباس. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تمضي في اتجاه إيجابي.
الديناميكية إيجابية، كل شيء يمضي وفقا لإطار عمل خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة. آمل أن يسعدنا مقاتلون أكثر بنتائج قتالهم.
وزارة الدفاع الروسية من جهتها أكدت أن الضربة الصاروخية المكثفة التي استهدفت السبت نظام الإدارة العسكرية في كييف ومواقع الطاقة المرتبطة بها حققت أهدافها. وذكرت الدفاع الروسية أن قواتها على محور دونيسك واصلت تقدمها بعد تحرير سوليدار في اتجاه الضواحي الشمالية لمدينة أرتيوموفسك قرب بخموت. من جهته قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أولشوك إن صاروخ كروز من طراز KH-22 هو الذي أصاب مبنى شاهقا في مدينة دينيبرو وسط شرق البلاد. وأضاف المسؤول الأوكراني أنه ليست لدى قوات بلاده أي أسلحة قادرة على إسقاط هذا النوع من الصواريخ المتطورة. وضمن التورط الغربي المباشر في الحرب الأوكرانية، أعلن عدد من حلفاء كييف عزمهم تزويدها بمركبات قتالية جديدة ودبابات. فقد أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تسليم 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 وأسلحة ثقيلة أخرى إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. كما تعتزم واشنطن تزويد كييف بعربات قتالية من طراز برادلي وصواريخ خارقة للدروع. بدورها سترسل باريس مركبات قتالية مدرعة خفيفة من طراز AMX. وفي الأثناء تتزايد الضغوط على ألمانيا لتزويد أوكرانيا بأسلحة قتالية ثقيلة ودبابات حديثة. وقد أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أنه سيجري خلال زيارته لبرلين محادثات بشأن تسليم دبابات ألمانية الصنع من طراز ليوبارد لأوكرانيا، وهو ما يرفع الدعم الغربي لكييف إلى مستوى جديد. وعلى خط التصعيد يعتزم الناتو نشر طائرات أواكس للإنذار المبكر في رومانيا، وذلك لمراقبة النشاط العسكري الروسي. وقد حذر الكرملين من أن الخطط الغربية لتزويد كييف بأسلحة ثقيلة ستطيل أمد الحرب وستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية، كما أنها لن تحدث تغييرا ميدانيا جذريا لمصلحة الأوكرانيين.
كشف الرئيس التركي أن بلاده طلبت من السويد تسليمها مطلوبين لديها مقابل دعم أنقرة عضوية ستوكهولم في الناتو. وحضر رجب طيب أردوغان من أن علاقات أنقرة مع ستوكهولم يمكن أن تصبح أكثر توترا إذا لم تتخذ السويد إجراءات ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. وقال أن حزب العمال الكردستاني لا ينشط فقط في السويد بل في شتى أنحاء أوروبا. وأضاف أن الأتراك يشاهدون تظاهرات البي بي كي في شوارع السويد التي تحذر أو نحذر ستوكهولم منها، لكن للأسف هذه التظاهرات لم تتوقف. في ختام هذه الجولة تذكير بعنوانها: وزير الخارجية الإيراني يختتم جولة إقليمية قادته إلى سوريا ولبنان. مقتل 3 جنود سوريين في محافظة اللاذقية بقصف شنه تنظيم جبهة النصرة الإرهابي. نتنياهو يحذر من حرب أهلية في كيان بعد دعوات المعارضة لتصعيد الاحتجاجات والإضرابات. شكرا على حسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم في هذا الصباح أدخل السكينة في قلوبنا، والمحبة في نفوسنا، والابتسامة في وجوهنا، واجعل ذكرك لا يفارقنا. أحبتي، ندعوكم للاستماع إلى أوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، نتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم إليكم دواوين الولاء، وعند 9:33 تستمعون إلى نساء من إيران. الوصايا الخالدة تقدم إليكم عند 9:45، وبعد ذلك نقدم إليكم من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. نشر خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب على مدى 48 دقيقة. عند 11 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج عراق الرافدين على مدى 28 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 11:38، وعند 11:54 نقدم إليكم شرح الآيات. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 12:14، وعند 12:23 نقدم إليكم شرفات زاهرة. شكرا لحسن الإصغاء والاستماع مستمعينا الكرام، أتمنى لكم يوما جميلا في أمان الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ذي الرضا المرغوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب، نحمده تبارك وتعالى حمدا هو للذات العلية منسوب، والصلاة والسلام على صاحب الشفاعة العظمى من له المقام الأسمى، صاحب الحوض الأوفى وكأس الرواء الأشفى، محمد المصطفى، وعلى أهل بيته أهل الحجى والنهى. حضرات المستمعين الأفاضل، كل الترحيب بحضراتكم وأنتم بإزاء جمال المديح العلوي مع أبيات باقة أخرى نتوقف عندها للاستزادة والاستفادة من ذكر علي عليه السلام، وهذه المرة إلى سلطنة عمان مع الشاعر عقيل اللواتي. وقبل ركوب سفينة الشعر نتعرف على المسار الأدبي للشاعر، وذلك بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر العماني عقيل بن درويش بن يوسف اللواتي عام 1972، فيما شغل مهنة التعليم وإلى جانبها ولع في كتابة الشعر. قصائده تنحى منح الشعر الكلاسيكي العمودي، كما يكتب قصائد التفعيلة أيضا. شارك في العديد من المهرجانات المهمة في الوطن العربي والإسلامي، منها مهرجان الشعر العماني الثالث بصلالة، مهرجان الغدير السنوي بالقطيف في السعودية، مهرجان الشعر العماني الرابع والخامس والسادس، مهرجان أبي تراب الشعري في البحرين لعامي 2008 و2009، ومسابقة أمير الشعراء، ووصل إلى الدور قبل النهائي وحصل على لقب شاعر الشفافية، وأيضا مسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية. شغل منصب نائب رئيس أسرة الشعر الفصيح بالنادي الثقافي من 2008 حتى 2010، وهو عضو في العديد من المنتديات الأدبية، فيما أنشدت له العديد من قصائده الوطنية والولائية. صدرت له عدة مجاميع شعرية، منها أيقونة عشق وأشياء أخر، ونزف مدرج بالهوى، وترانيم عشق لحاء الشهيد، وألف لام ميم ذلك الأمل الموؤود، وأيضا قل هو الحي فينا. أما الآن أعزائنا الأفاضل، نتابع الاستماع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة، مشكورين.
الغدير مغنطة الحب. العيد يأتي بيوم خمره الشرف، حتى تراقص من سكر الولل جخف. العيد يأتي أهازيجا وأغنية، فالرقص جاز على أنغام من عزف. العيد يعزفه قلب المحب هنا، أهلا بعيد علي أيها الكلف. عيد له من جلال الله ألوية، قد رفرفت في سماء نجمها الشغف. عيد 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 تنزل من عرش الإله ضحى، كل الحياة وركب الطهر قد وقفوا. خم تنادي ألا عودوا لطهركم يا مغرمون بطاها، ها هنا احتلفوا. ما أروع النبض، بلغ يا رسول وبح آيات حيدر، عل الجمع يأتلف. من كنت مولاه صوت الحق كررها، يحلو الغناء بها يا سعد من هتف. يا ربي وللذي بالنبض جاورنا، يا ربي عاد الذي عن حبه صدف.
الغدير أعزائنا الكرام، لا يفترق الحديث عن الإمام علي عليه السلام وعن واقعة الغدير الخالدة، فهما خطان متوازيان متقاربان لا يفترقان مهما امتدا، حيث وردت الروايات وفي تفسير الفريقين بضرورة تبليغ آية إكمال الدين وإتمام النعمة، والتي حدث بعدها أن توج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا بتاج الولاية والإمامة، وعلى جمال الواقعة وأهميتها سارت طواعية جمال قصائد الشعراء ولذيذ مكاشفة الأدباء، وذكروا هذه الملحمة كل حسب ذوقه وتذوقه. شاعر اليوم عقيل اللواتي من سلطنة عمان، وله حظوة أيضا في جماليات الغدير، حيث يضيف:
من كنت مولاه قد نادى النبي بها، فاستعذبتها قلوب ودها الشرف، عمار بايع والمقداد أيده، أمثالهم قد وفوا بالصدق قد عرفوا، واستحقرتها قلوب قال قائلها: من ربك النص أم من ذاتك الخلف، واستنطق الدهر عمن جاء في فمه من بخبخات رياء زانها الصلف. قبحا قبحا لقول لسان خانه عمل، قبحا لذات غزاها الغي والضفف. من كنت مولاه نور الحب في خلدي، قد سجلت في صمهم القلب، فاكتشفوا ما أبهج العيد، ما أبهج العيد، ما أبهج العيد في كون الزمان، وما أحلاك يا أنفسا تسمو بها النطف. كل الخلايا سجود عند روعته، فلتحفظي ودها القدسي يا صحف. ما أجمل الحب في يوم به ارتسمت مباهج النور في من بالولا عرف. ما أروع اللب، ما أروع اللب إذ كانت سواسنه زهر الغدير، فما أحلاك يا قطف. في القلب حب علي والولاء به ممغنط، والهوى تحدو به النجف.
في القلب حب علي والولاء به ممغنط، والهوى تحدو به النجف. إنه اللبن الطاهر، إنه اللبن الطاهر الذي ترضعه الأم الطاهرة لأولادها ليتجلى في ذواتهم عبر حب علي بن أبي طالب عليه السلام، وليترجم هذا الحب على واقع السلوك الولائي في الاتباع لنهجه النير، والذي هو بحق نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي نهج ومنهج القرآن الكريم. قرأنا لحضراتكم قصيدة الغدير مغنطة الحب للشاعر العماني عقيل اللواتي. شكرا نقولها في الختام، ودمتم بود.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. تدري من يجيب العبد أبدى السوء أو وارى؟ ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا؟ أتدري من يجيب العبد أبدى السوء أو وارى؟ ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا؟ فقل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن، ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان؟ فانظر كيف تعصيه. من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان؟ فانظر كيف تعصيه. فمن تبدي له الشكوى ومن ترجوه ما تهوى؟ ومن في عفوه سلوى على ما كان في الدنيا؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأحبة، تحايانا القلبية الخالصة وأطيب الأمان نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم نساء من إيران، برجاء أن تمضوا معنا دقائق حافلة بمعلومات نقدمها لكم عن الحركة النسوية البناء في إيران عبر استعراض الشخصيات النسوية البارزة في جمهورية إيران الإسلامية، فتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الأفاضل، كل بلد بحاجة إلى توظيف جميع الإمكانيات المتاحة في المجتمع لبلوغ قمم التطور، ويعد نشاط المرأة إحدى أهم الإمكانيات التي من شأنها أن تحقق هذا الهدف للمجتمعات. وفي عالم اليوم، بإمكان المرأة باعتبارها مكونا مهما من المجتمع أن تؤدي دورها في مجالات الاقتصاد والبناء في البلد. وتتمتع النساء موفرات لفرص العمل بهذه المقدرة على المستويات الفكرية والعلمية، بل وأن يستفدن من تجارب بعضهن البعض من خلال التشارك في الأفكار. وفي الحقيقة فإن أصحاب المشاريع يمثلون المحرك للاقتصاد عبر توظيف القوى المبدعة والمبتكرة، وتعتبر السيدة آسيا هاتامي سيدة ناجحة ومسهمة في توفير فرص العمل، حيث تمكنت من خلال جهودها وعبر ترسيخ ثقافة جديدة من أن توفر فرص العمل لاثني عشر ألف شخص سنوياً عن طريق موقعها الإلكتروني المتخصص في توفير فرص العمل.
نعم مستمعين الكرام، السيدة آسيا حاتمي هي المدير التنفيذي والمؤسسة لأحد أكبر المواقع الإلكترونية لتوفير فرص العمل، وقد اجتازت دوما طريق التطور والنمو بفضل تمتعها بتجارب تمتد 16 سنة في هذا المجال، وبفضل جهودها الحديثة رغم التحديات التي تواجهها. في بداية الطريق انطلقت في عملها برأس مال قليل، ولكنها استطاعت من خلال الإدارة الأمثل للأمور أن تكسب ثقة أكثر من مليون شخص من الأخصائيين والمديرين الأفضل في البلد بموقعها الإلكتروني إيران تالنت، وأن توظف سنويا أكثر من 12 ألف شخص في أفضل الشركات الإيرانية والأجنبية، وهو ما يدل بحد ذاته على المكانة الخاصة لهذا الموقع المتخصص في توفير فرص العمل لدى النخبة والخبراء والمديرين في إيران.
نعم، وترى السيدة حاتمي أنها تدين لوالديها في أسلوب تربيتهما للأولاد بأهم خصوصيات شخصيتها، وقد كان والدها من مديري المصارف، وكان يمتلك تجربة العمل في البنوك المختلفة، كما كانت والدتها معلمة خصصت الكثير من سني عمرها في التدريس، واتجهت بعد فترة إلى العمل الذي تحبه وتفضله، وهو الكتاب ونشر ثقافة المطالعة في المدارس. ولعل بإمكاننا القول أن السعي والجهد المتواصل والحرص على بلوغ الهدف وحب الأولاد، كل ذلك كان يصدر في شخصية والديها، والذي كان قد ظهر دوما عبر عملهما.
نحييكم بأجمل تحية مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم أنتم معنا وحلقة جديدة من برنامج نساء من إيران. نتحدث في هذه الحلقة حول شخصية السيدة آسيا حاتمي. تفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد قليل.
مستمعينا الكرام، كانت السيدة آسيا حاتمي طالبة في السنة الثانية من الجامعة حينما تزوجت، ولم يمر على تأسيس شركتها الفتية سنتان حتى رزقت بأول ولد لها. وفي ذلك الوقت كان رأي العائلة أن تعزل عملها وتتفرغ لتربية ولدها، ولكنها أثبتت لنفسها أولا ثم للآخرين بأن بإمكانها أن تزاول نشاطاً آخر إلى جانب تربية طفلها، وهي تعتبر التكيف مع الأفكار والظروف التي واجهتها في تلك الفترة أصعب من حجم الأعمال والمسؤوليات، بل وحتى إدارة الوقت لذلك، فقد كان عليها في البدء أن تقنع نفسها ثم أسرتها بعدم ضرورة ترك عملها، وأن بمقدورها القيام بعملها.
وحينما يدور الحديث عن إقامة التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، ترى السيدة حاتمي أن الوضع الصحيح للأولويات هو السبيل الأفضل لإقرار التوازن، فوضع الأولويات هو من وجهة نظرها فن ومهارة يمكن تعلمها، وهي ترى أن كل شخص يمكنه تعلم هذه المهارة، كما تذكر بأن حجم الأعمال وعددها ليس السبب في صعوبة العمل، وإنما عدم وضع الأولويات لها هو الذي يصعبها. وتخاطب السيدة حاتمي السيدة الإيرانية
بقولها: تحركي. فمن خلال الحركة يمكن للشخص أن يجد الطريق ويرى القمم ويزيد من ثقته بنفسه ومهاراته. والكثير من الأشخاص ينتابهم القلق من عدم وجود عمل مناسب لهم، وعندما يسألون عن مهاراتهم ونشاطاتهم في هذا المجال نكتشف أنهم لم يقوموا حتى الآن بأي حركة. وفي الحقيقة فإن الغالبية تنتظر المبادرة بالتحرك من جانب الآخرين، والبشر يتوقعون دوما من الآخرين أن يزودوهم بالدافع، ولكنهم لا يعلمون أنهم هم أنفسهم الذين يجب أن يضخوا الدوافع في أنفسهم. فمهما سعى الآخرون من أجل خلق الدوافع لهم، ولكن دوافعهم هذه سرعان ما يزول أثرها.
وتضيف السيدة آسيا حاتمي في هذا الصدد قائلة:
على كل شخص أن يهتم بما يرغب فيه ويحبه، ولا ضرورة لأن يصبح كل الأشخاص مهندسين وأطباء أو أصحاب مشاريع وما إلى ذلك. لا ينبغي الاكتفاء بالطرق والاتجاهات والأطر المقدمة مسبقا. وأنا أنصح من حولي دائما بأن يبحثوا عن الأنشطة التي يرغبون فيها، ومهما كان الأشخاص نشطين في التخصصات والأعمال الكبيرة والصغيرة فإنهم يبقون عاجزين عن إكمالها من دون أن يقوموا بالأعمال التي يحبونها. وفي معظم الأحيان يعود الشخص إلى عمله المفضل لديه أخيرا بعد اجتياز مراحل صعبة وطويلة، ثم يحقق بعد ذلك الكثير من النجاحات.
مستمعينا الكرام، كل الشكر والاحترام والتقدير لكم على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج نساء من إيران. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، كن بالتقوى أشد اهتماما منك بالعمل، فإنه لا يقل عمل بالتقوى، وكيف يقل عمل يتقبل؟ يقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. في هذه الوصية الكريمة يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتباط التقوى بالعمل. أولا، ينبغي أن نعرف أيها الإخوة الكرام أن العمل هو رأس مال الإنسان، لأن النجاة من النار ودخول الجنة والفوز برضوان الله تبارك وتعالى منوط بالعمل ومتوقف عليه. يقول تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لهذا علينا أن نهتم بالعمل الصالح، لأن الجميع خاسر يوم القيامة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن ما هو الميزان في العمل؟ ما هو المهم في العمل؟ الميزان أيها الإخوة الكرام والثمرة، ثمرة العمل هو قبول العمل من قبل الله تعالى. العمل حتى ولو كان العمل قليلا، ما دام أنه مقبول فهذا هو المهم، أن يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى. لكن ما هو الميزان في العمل؟ الميزان والثمرة هو قبول العمل من قبل الله تعالى، حتى ولو كان العمل قليلا، حتى ولو كان العمل قليلا، ما دام أنه مقبول من قبل الله عز وجل فهذا هو المهم، وإلا فما فائدة العمل الكثير بلا قبول من قبل الله عز وجل؟ لو صليت 1000 ركعة واعتقت 1000 رقبة وأطعمت 1000 مسكين، ما فائدة ذلك إذا لم يكن ذلك مقبولا عند الله تعالى؟ إذن المهم هو القبول. طيب، ما الذي يؤدي إلى قبول الأعمال؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول التقوى، بل القرآن هو الذي يقول التقوى: إنما يتقبل الله من المتقين. إذن إذا كان فضل العمل وأهمية العمل متوقفة على قبول العمل، وإذا كان قبول العمل متوقف على التقوى، إذا لابد أن نهتم بالتقوى أكثر من العمل. قبل أن نفكر أننا نصلي اليوم صلاة الليل، علينا أن لا نفكر أن نعصي الله تبارك وتعالى، وإلا فما فائدة الشخص إذا كان يقضي نصف الليل بالملاهي ثم يعود ويصلي صلاة الليل وهو لا يوفق إليها أساسا ما دام عاصيا؟ المهم علينا أن نهتم بالتقوى، لأنها أساس القبول، والقبول هو روح العمل، وإلا فما فائدة عمل بلا قبول؟ لهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، كن بالتقوى أشد اهتماما منك بالعمل. والحمد لله رب العالمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من خطبه عليه السلام، وهي الخطبة 102، وهي تجري هذا المجرى، وفيها ذكر يوم القيامة وأحوال الناس المقبلة. حول يوم القيامة يقول سلام الله عليه: وذلك يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين لنقاش الحساب وجزاء الأعمال خضوعا قياما، قد ألجمهم العرق ورجفت بهم الأرض، فأحسنهم حالا من وجد لقدميه موضعا ولنفسه متسعا. حال مقبلة على الناس، ومنها فتن كقطع الليل المظلم لا تقوم لها قائمة ولا ترد لها راية، تأتيكم مزمومة مرحولة يحفزها قائدها ويجهدها راكبها، أهلها قوم شديد كلبهم قليل سلبهم، يجاهدهم في سبيل الله قوم أذلة عند المتكبرين، في الأرض مجهولون وفي السماء معروفون، فويل لك يا بصرة عند ذلك من جيش من نقم الله لا رهج له ولا حس، وسيبتلى أهلك بالموت الأحمر والجوع الأغبر. وقال عليه السلام: معاشر الناس، اتقوا الله، فكم من مؤمل ما لا يبلغه، وبان ما لا يسكنه، وجامع ما سوف يتركه، ولعله من باطل جمعه ومن حق منعه، أصابه حراما واحتمل به آثاما، فباء بوزره وقدم على ربه آسفا لاهفا، قد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد آه، وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب الآه، لو دنا من قلبك إحساس، من جزع كون أصبر الناس، انت بالله اقوى والله وما يهم عسر شدة لو بللت همك صروف، واذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف.
على الله وارمي عنك وزرك، على الله كي يشرح صدرك، على الله فالدنيا بلاء، فصابر تعلي فيها ذكرك.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا.